أما بعد، إن الذي ينظر في أمتنا وهي تنتظر حلول شهر رمضان ثم ينتقل ببصره وفكر قلبه بعيدا إلى ذلك الجيل الأول، جيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم، ليرى ما الذي يميز بيننا حين كانوا ينتظرون حلول شهر رمضان، وما هي الصفات التي تميزهم عنا حينما كانوا يتلبسون بعبادة الصيام أو يقفون في عبادة القيام أو يقرؤون كتاب الله تعالى ويرددونه في هذا الشهر الكريم. ولا شك أن الذي يتأمل سيجد بونا، سيجد مفارقة كبيرة. قال لي قائل: إن شهر رمضان هو شهر القرآن، وإن سلفنا من الأصحاب ومن تبعهم من الأئمة والعلماء كانوا يجعلون هذا الشهر شهرا للقرآن، فلماذا لا يكون هذا الشهر في مجمل برامجه التي يعدها من يريد نهضة أو زيادة، لماذا لا تكون كلها في تلاوة القرآن؟ وأجبته: إن الفارق بيننا وبين أولئك أنهم كانوا يقرؤون القرآن فيفهمونه، أما نحن فإننا نقرأ القرآن ونهزه هزا. كانوا يقرؤون القرآن بقلوبهم وأرواحهم، ونحن نقرأ القرآن بألسنتنا تشترك حواسنا. أما التدبر والعلم الذي يجعل من القرآن العظيم ربيع القلوب ويجعل من قارئه متعلما وعالما، فإنه بعيد عن واقعنا اليوم. إننا بحاجة إلى قراءة متعلمة، بحاجة إلى قراءة تنفذ إلى بواطننا، فإذا نفذت إلى بواطننا ظهرت بعد ذلك سلوكا وعملا وتطبيقا. لأن الله سبحانه وتعالى قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات. فلم يكن هذا القرآن الكريم أنشودة يتغنى بها الإنسان يحسن بها صوته ويطرب من يستمع إليه، لكنه كان بينات. وهكذا أذكر يا أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، أذكر أن الحكيم المسلم الذي تتصدى اليهودية له في هذه الأيام، مهاتير الذي هو رأس ماليزيا الدولة المسلمة، حين سئل: لماذا ثبتتم مع شدة الحرب عليكم حيث خسر الآخرون؟ قال: إن غيرنا ينفق على أشياء كثيرة أكثر من 20% من الدخل، ونحن ننفق على التعلم أكثر من 20%. ذلك هو باختصار أيها الإخوة الفارق الكبير بين هذه الأمة المترامية الأطراف التي تجاوزت في أعدادها الكثير الكثير، لكنها لم تتحل بالعلم الذي تحلى به سلفنا فبنوا نهضة حقيقية ولم تكن زائفة مزيفة. ذلك هو الفارق الكبير، العلم الذي أمر الله سبحانه وتعالى أحب خلقه أن يستزيد منه حين قال: وقل رب زدني علما. ذلك هو الفارق يا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كثر في زماننا قراء القرآن، كثر في زماننا من يتقن ويجوي ويحسن صوته بالقرآن، لكن الذين يقرؤون القرآن كما قرأه سلفنا تفهما تدبرا، ربما كان الواحد منهم يقرأ آية واحدة في ليلة، لكنه كان يستشعر ما تحمله تلك الآية من أنوار وأسرار، حتى تصير في قلبه، حتى تملك عليه روحه. وربما كان بعضهم يقرأ السورة في السنوات. هذا هو الفارق الكبير بيننا ونحن نستعد لدخول شهر رمضان، شهر القرآن، فنسارع إلى تلاوة لا نجد أثرها، أو إلى قيام هو أشبه بعادة متأصلة. وحينما نرجع أيها الإخوة الأحبة إلى فريضة شهر رمضان الكبرى التي هي الصيام، نجد أن الله سبحانه وتعالى قال فيها: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فبين أن خيرية الصيام مرتبطة بالعلم، فإذا تحقق العلم ظهرت الخيرية. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، أما إن كنتم تجهلون فإن صيامكم هذا لا يعدو كونه عادة أو عبادة مقزمة، لا يعدو كونه توقفا عن الطعام ينتفع الجسم به، لا يعدو كونه أصبح شيئا يمر على الإنسان فلا يغير كيانه. حين كان شهر رمضان شهر العتق من النار، لم يكن ذلك من أجل أن تكون في هذا الشهر طقوس الطعام مختلفة ولا عاداته متميزة، ولا من أجل أن يكون هذا الإنسان قد زاد ركعاته في الليل. لا، إن العتق من النار أيها الإخوة إنما هو ثمرة العلم، لأن ذلك الإنسان دخل إلى شهر رمضان جاهلا بالله، جاهلا برسول الله، جاهلا بالرسالة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى إلى هذا الإنسان، ثم خرج بعد ذلك عالما فحصل الخيرية. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، أما إن كنتم تجهلون فإن ثواب الصيام لن يكون وحده قادرا على تغييركم ولا قادرا على بناء نهضتكم. صيامكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ولقد استقريت أيها الإخوة الأحبة في كتاب الله تعالى هذا اليوم العبارات التي تكررت والآيات الكريمة التي جاءت بهذا المعنى: خير لكم إن كنتم تعلمون. تتبعت تكرارها في القرآن الكريم فوجدت أنها قد وردت في القرآن الكريم في الصلاة، ووردت في الزكاة، ووردت في الجهاد، ووردت في مفهوم العبادة مطلقة. وهذا يعني أن الإنسان لن يستفيد من صلاته إلا حينما تكون تلك الصلاة مقترنة بالعلم، ولن يكون مستفيدا من زكاته إلا حينما يكون ذلك مقترنا بالعلم، ولن يستفيد من جهاده، والحج من الجهاد كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولن يستفيد من العبادة إلا حينما يكون ذلك مرتبطا بالعلم. فإذا ارتبط ذلك بالعلم كان الخير له من هذه العبادات، وكان الخير له من هذا الدين العظيم الذي جاء من أجل أن نحيا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهكذا أقرأ عليكم الآيات التي تؤكد هذا المعنى. الخيرية لا تكون إلا مع العلم في كل العبادات. أما آية الصيام التي نستعد للانفعال لها ونستعد لتكون شعارنا وعنواننا في شهر، فهي قوله سبحانه وتعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أما الصلاة فقال الله سبحانه وتعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الصلاة لن تفهموا خيريتها ولن تحققوا نتائجها إلا إذا كنتم من أهل العلم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وفي الزكاة نقرأ قوله تعالى: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فلا ينتفع صاحب الزكاة من هذه الزكاة ومن أسرارها ومنافعها ونتائجها، ولا يمكن أن تؤدي الزكاة إلى رهبة في الأمة إلا حينما تكون منبثقة من حالة العلم. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وفي الجهاد نقرأ آيتين: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ونقرأ الآية الثانية: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ولقد عجبت أن يكون ذكر الصيام مرة واحدة مقترنا بالعلم، وأن يكون ذكر الصلاة مرة واحدة مع اشتراط العلم، وأن يكون ذكر الزكاة مشترطا مع العلم مرحلة في القرآن. أما الجهاد فإن الله سبحانه وتعالى أورد له آيتين: ذلك أن الذين لبست نفوسهم عليهم فظنوا أن الجهاد إنما يعني مجرد التقتيل، أن الجهاد يعني مجرد سفك الدماء، فإنه جاهل جهلا مركبا. ذلك أن الجهاد إنما غاياته ومقاصده الأولى إنما هي النشر الرحمة، إنما غاية الجهاد الكبرى التعليم، إنما غاية الجهاد الكبرى البناء في المجتمع، إنما غاية الجهاد الكبرى أن ينتشر النور في العالم، إنما غاية الجهاد الكبرى أن يكون الإسلام مبلغا واضحا على مستوى ما يفهمه المخاطب، لا أن تكون عبارات متداولة لا يفهمها الآخرون أو تقدم في صور منفرة ربما تؤدي إلى ضد المقصود. وهكذا كرر القرآن الكريم اشتراط العلم مع الجهاد مرتين حين أفرد ذلك الاشتراط مرة واحدة في العبادات. ثم نقرأ في القرآن: أيها الإخوة الأحبة، اشتراطا مطلقا عاما للعبادة مع العلم على لسان إمام الناس وأبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وملتنا هي الملة الإبراهيمية. وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه، مختصرا مجمل يمثل مضمون الدين. وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وهكذا فإن العبادة كلها بكل معانيها بكل ما تحمله، تلك العبادة من مضامين لا يمكن أن تؤثر في الإنسان، كانت تلك العبادة صيامة أو كانت صلاة أو كانت قراءة وتلاوة للكتاب المنير، إلا حينما يجعل الإنسان نفسه فيها متعلمة، وحينما يدخل إليها بعلم الله سبحانه وتعالى، حينما يفتح آذان رأسه وقلبه، وحين يفتح بصره وبصيرته ليكون متعلما. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وربما يسأل السائل أيها الإخوة، فما هي المفردات الكبرى التي من خلالها نستطيع أن نلخص العلم الذي معه، نستطيع أن نجني الفوائد وأن تكون الخيرية ظاهرة في حياتنا وفي سلوكنا؟ أقول أيها الأحبة، إن علومنا، إن تعلمنا حينما يتعلق بالمرسل، وحينما يتعلق بالمرسل، وحينما يتعلق بالرسالة، وحينما يتعلق بالمرسل إليهم، عند ذلك نكون أصحاب الخيرية في العبادة. حين يتعلق علمنا بالمرسل الذي هو الله سبحانه وتعالى، الذي امتن علينا برسالة الإسلام، الذي امتن علينا بشهر رمضان، الذي امتن علينا بالقرآن، حينما نعلم لمن نصوم، حينما نعلم نصوم لمن، إنه هو الذي قال الصيام لي، وحينما تحضر هذه الحقيقة في قلب الإنسان وهو يصوم، وهو يستشعر أنه يحقق حقيقة الإخلاص والصدق، لأنه لا يصوم إلا لله، ثم يستشعر قلبه من هو الله الذي له الوجود الحق المطلق. وأصدق بيت قالته العرب قول لبيد كما يقول صلى الله عليه وسلم: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فإذا حضرت هذه الحقيقة في القلب وعرف أنه يصوم لله الذي له الوجود الحق المطلق، يصوم للحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون، يصوم للذي خلق السماوات والأرض، يصوم للذي هو على كل شيء قدير، يصوم للغني الواحد الأحد الفرد الصمد الذي ما سواه مفتقر إليه، فيستشعر فقره بين يديه، وحينما يقف في القيام يتذكر أنه مأمور أن يقوم بين يدي هذا الملك العظيم، الملك الذي لا إله إلا هو، الذي هو عالم الغيب والشهادة، الذي هو الرحمن الرحيم، الذي هو الملك القدوس، السلام المؤمن، المهيمن، الذي هيمن على قلبك، وهيمن على روحك، وهيمن على عواطفك، وهيمن على مشاعرك، حتى لم تجد في قلبك حبا يتعلق إلا به، فظهر في قلبك سر يحبهم ويحبونه. العلم بالمرسل الذي هو الفعال لما يريد، الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. حينما يتعلق علمك بالحكيم العزيز الذي أتقن كل شيء خلقه، فتسجد له مقرا له بالألوهية والربوبية، معترفا بالعبودية، تستشعر حالة الذل والانكسار بين يديه. هذا هو من العلم بالمرسل الذي معه يكون الصيام لك خيرا. والعلم بالمرسل، والمرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وبمقدار ما تستشعر قربك من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بمقدار ما تكون قريبا من القرآن، قريبا من فهم هذا الإسلام، هذا الحبيب المصطفى الذي هو سيد الكائنات، الذي هو سيد ولد آدم، الذي آدم وما دونه من الأنبياء يوم القيامة تحت لوائه، الشفيع المشفع، النور الذي أرسله الله رحمه لينور العالم، الذي دخل مكة فاتحا لكنه كان مقطعا الرأس ساجدا على ناقته، الذي لما ارتعدت المرأة حين رأته قال هوني عليك فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل الخبيث. محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان إذا جاع شد حجرين على بطنه حينما يشد الأصحاب حجرا حجرا. محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو مثال الأخلاق، الذي هو مثال الحلم، الذي هو مثال العلم، الذي هو مثال الخشية، الذي هو مثال الاستقامة، الذي هو مثال الحال مع الله، الذي كان يقوم حتى تتورم قدماه، الذي كان حسن الخلق مع اهله، كان بسارا ضحاكا، الذي رعى الطفولة واكرمها واحسن للمرأة وكرمها وبنى الرجل وعلمه واكرم الشيخ ووقره، الذي قدم للعالم رسالة كاملة فيها كل خير للإنسانية. محمد صلى الله عليه وسلم لا يكون في قلبك العلم به حتى تقول له استسلمت بين يديك يا سيدنا يا محمد، حتى تقول انا مستسلم لكل ما نطقت به شفتك الكريمة يا رسول الله، لا اتوقف عن امر امرت به معتذرا باعذار، ولا التف حول تعليمك وتوجيهك الذي من خلاله رفعتنا الى مستوى الإنسانية. احب هيئتك يا رسول الله، احب شكلك يا رسول الله، احب لباسك يا رسول الله، احب ما كنت تحبه يا رسول الله، احب استقامتك يا رسول الله، احب اخلاقك يا رسول الله، احب قيادتك يا رسول الله، احب سيادتك يا رسول الله. وهكذا يتحقق في قلبك شيء من العلم بالمرسل، ثم يتحقق في قلبك شيء من العلم بالمرسل. اما العلم الثالث فالعلم بالرسالة، حين نفهم ان هذه الرسالة انما هي بجزئياتها وفرعياتها وكلياتها كاملة تامة، لا يتبنى السير عليها انسان فيضل ابدا. نظمت الاقتصاد، نظمت الاجتماع، نظمت السياسة، نظمت المعاملة، نظمت العبادة، هذه الرسالة التي ينبغي عليك ان تعتز بها وان ترفع رأسك حينما تنتمي اليها، لا تخجل لانك مسلم، بل ارفع رأسك عالية وقل انا صاحب الاسلام وانا خادم الاسلام. اياك ان تسليك عن ذلك المجاملات، وكم يجامل المسلمون اليوم وكم يخجلون من نسبتهم الى الاسلام اليوم. العلم بالرسالة حينما تفهمها من مصادرها، حينما تفهمها من علمائها، حينما تفهمها وتعرف كل ما اعطاك الحق فيها من حكمة واحكام. انني اعلنت لاخواني ان برامج الشهر علم حتى نفهم معنى ان يكون رمضان شهر القرآن. الا ينبغي على الانسان ان يفرغ في السنة شهرا؟ هو بمثابة دورة، هو بمثابة تعليم، هو بمثابة استنفار. الا ينبغي على الانسان وهو يعلم ان رمضان الى رمضان مكفر، يكفر السيئات، الا يعلم ان ذلك يقتضي كونه مستعدا حتى يكون في هذا الشهر في ظرف لا يسع غيره. ماذا يفعل المسلمون في هذا الشهر؟ كم من المسلمين من يقضي سارته في البرامج المتنوعة التي فيها ما فيها، وربما يفوت رقائق السحر ويفوت رقائق الانوار التي تتنزل في هذا الشهر. ان تسبيحة واحدة في شهر رمضان تعدل 1000 تسبيحة في غيره. تسبيحة واحدة في رمضان تقولها وانت تستشعر معناها تعدل 1000 تسبيحة. آية واحدة تفهمها يعدل ذلك فهمك 1000 مرة. فيه صفاء الفكرة، فيه نقاء القلب، فلا تلوث قلبك في هذا الشهر. فليكن شهر استغفار لك ايها المسلم. ان المسلمين تقتحم بلادهم، تخرب جامعاتهم، تخرب اسواقهم، فلا يجدون امامهم الا المكس في البيت خوفا، لان الحرب لم تترك لهم سوقا ولا جامعة. الا نفرغ شهرا نكون فيه على استعداد لصفاء القلوب؟ الا ينبغي علينا ان نجعل من هذا الشهر فرصة متميزة تختلف عن غيره، حينما نفرغ من الاوقات ونعلم نفسنا على المجاهدات ونهيئ ارواحنا للصفاء في وقت الخلوات. شهر العلم، شهر البينات، شهر الهدى، العلم بالرسالة. واما العلم الرابع فهو العلم بالمرسل اليهم. وهل تظن انك انت الذي ارسل اليك وحاس؟ ان الذين ارسل اليهم انما هم الجن والانس كلهم منذ بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. البشر كلهم اصفرهم احمرهم ابيضهم اسودهم، من كان في الشرق ومن كان في الغرب هم المرسل اليهم. فماذا صنعت للمرسل اليهم؟ تعودت ان تدخل بيتك؟ تعودت ان ترعى اولادك؟ هل كان محمد صلى الله عليه وسلم راعي اولاده وحرص، ام كان راعي البشرية الذي كان اذا هو الى فراشه تقلب كما يتقلب السليم يحمل الهم في قلبه كيف يصل هذا الدين الى العالم؟ هل فكرت بالغربي الذي احاطت الفتن به والمغريات في بلاد الغرب؟ هل فكرت بذلك الذي يعبد الصنم في الشرق؟ ام انك تعودت ان تذهب الى عملك لتجني مالا ثم تعود لتنفقه في الطعام والشراب دون أن يكون في فكرك كيف يمكن لك أن تكون نائبا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في تبليغ الرسالة إلى المرسل إليهم بأنفاسك وأوقاتك ووسائلك بكل ما تملكه بكل ما تقدر عليه. إن العلم بالمرسل إليهم يجعل منك نائبا عن حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة. عندها نفهم كيف تكون الخيرية وأن تصوموا خيرا لكم إن كنتم تعلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين ورد ذلك علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله.